الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات المستوى الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الإذاعية ليومنا هذا، وعنوانها قسمة المال الشائع باعتبارها أهم وسائل إنهاء حالة الشيوع، والشيوع الإجباري باعتباره حالة خاصة يختلف عن الملكية الشائعة في كونه لا يقبل القسمة كما سنعرف بعد قليل. وقبل الحديث عن موضوع المحاضرة، نود أن نذكر أبناءنا الطلاب والطالبات بموضوع المحاضرة الماضية، وعنوانه القيود الواردة على الملكية والملكية الشائعة. والقيود التي تم تناولها في تلك المحاضرة هي حق الري والصرف والمتمثلة في حق الشرب وحق المجرى وحق الصرف أي المسيل، وعرفنا أن جميعها قيود قانونية فيما عدا حق الشرب وحق المسيل عبر مصرف خاص مملوك، فلا يعتبران قيدين قانونيين، لأنه في حق الشرب يجب أن يوافق مالك المسقاة على أن يسقي جاره أرضه الزراعية من مسقاته، ويجب أيضا في حق المسيل أي المصرف أن يوافق مالك المصرف الخاص على مرور المياه الزائدة عن حاجة أرضه عبر مصرفه الخاص لتصل إلى المصرف العمومي. ومن هذه القيود حق المرور في حالة الانحباس وحق المظل والمنور. ثم تناولنا الملكية الشائعة فعرفنا المقصود بها وتمييزها عن غيرها وأسباب وجودها، ثم الأحكام العامة الخاصة بالمال الشائع من حيث سلطات الشريك على المال الشائع من استعمال له وإدارة وتصرف. وفي موضوع اليوم يمكن أن نتناوله في محورين. نتناول في المحور الأول قسمة المال الشائع، ونتناول في المحور الثاني الشيوع الإجباري. المحور الأول قسمة المال الشائع، ونتناول القسمة من حيث تعريفها والحق في طلبها وما يرد على هذا الحق من قيود ومن حيث أنواعها. ألف، التعريف بها والحق في طلبها والقيود الواردة على هذا الحق. القسمة هي توزيع المال الشائع بين الملاك واستقلال كل شريك بجزء مفرز منه، وتعتبر القسمة السبب الرئيسي لإنهاء حالة الشيوع بين الشركاء. وطلب القسمة حق لكل شريك، ولا يقيد من هذا الحق سوى وجود نص أو اتفاق يمنع طلب القسمة. فقد ينص القانون على وجوب البقاء في الشيوع كما هو الحال في الشيوع الإجباري كما سنعرف بعد قليل، وقد يوجد اتفاق بين الشركاء يلزمهم البقاء على الشيوع مدة معينة، وفي هذه الحالة لا يجوز للشريك أن يطلب القسمة قبل انقضاء هذه المدة، وهذا ما تنص عليه المادة 1205 مدني، ويترك تقدير مدة البقاء على الشيوع للشركاء، ولم يضع القانون المدني اليمني حدا أقصى خلافا للقانون المصري الذي جعل الحد الأقصى 5 سنين. ب. أنواع القسمة. القسمة نوعان، قسمة اتفاقية وقسمة قضائية. أولا القسمة الاتفاقية، يشترط فيها باعتبارها عقدا أطرافه الشركاء ومحله المال الشائع ما يشترط في أي عقد من توافر شروط الانعقاد، وهي التراضي وسلامته من العيوب، وتوفر الأهلية، وتوفر الشروط التي تلزم في المحل، على أنه توجد شروط خاصة بالقسمة، وهي الأول إجماع الشركاء على القسمة فلا تكفي الأغلبية لإجرائها، الثاني ألا يكون بين الشركاء ناقص أهلية أو غائب، وإلا كانت القسمة باطلة وتعين على الشركاء اللجوء إلى القسمة القضائية إن اختل شرط من هذين الشرطين. ويثار تساؤل هو هل يجوز الطعن في القسمة الاتفاقية للغبن؟ لقد ميز القانون المدني اليمني بين القسمة القضائية والقسمة الاتفاقية، فأجاز للغائب والصغير والمجنون طلب نقض القسمة القضائية للغبن إذا كان فاحشا ما لم يكمل المدعى عليه ما نقص من حصة المدعي. أما القسمة الاتفاقية فقد أخضعها القانون المدني اليمني للقواعد العامة، ولذلك فلا يجوز للمتقاسم طلب نقض القسمة للغبن الفاحش إلا إذا كان مصحوبا بتغرير أي تدليس، واستثنى حالة الغبن الناتج عن غلط في القانون أو جهل بأحكام الشرع أدى إلى الخطأ في نصيب أحد المتقاسمين أو المتقاسمين، كأن يكون مستحقا الثلث فيعطى السدس مثلا. ثانيا القسمة القضائية، ونتناولها من حيث حالاتها ودعوى القسمة وطرق إجرائها والطعن بالغبن فيها وتدخل الدائنين فيها. ألف حالاتها ودعوى القسمة، يلجأ الشركاء إلى القسمة القضائية في حالتين، الحالة الأولى إذا لم ينعقد الإجماع على إجراء القسمة الاتفاقية، لم يتفق الشركاء جميعهم، الثانية أي الحالة الثانية إذا كان بين الشركاء غائب أو ناقص أهلية. ومن حق أي شريك في هذه الحالة أن يرفع دعوى القسمة أمام المحكمة المختصة، والخصوم في هذه الدعوة أي دعوى القسمة هم كل الشركاء فيما عدا رافع الدعوى، وعليه أي على هذا الشريك الذي رفع الدعوى عندئذ أن يختصم كل الشركاء، فإذا صدر حكم في دعوى القسمة فلا يكون حجة إلا على الشركاء الذين اختصموا فيها. ب. طرق إجرائها، تتم القسمة القضائية بطريقتين، الأولى القسمة العينية وهي الأصل، حيث يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يساوي نصيبه، والثانية القسمة بطريقة التصفية أي البيع إذا كانت القسمة العينية متعذرة لسبب من الأسباب التي سنعرفها بعد قليل. الطريق الأول القسمة العينية وصورها، عرفنا المقصود بها قبل قليل، أما صورها فثلاث، الأولى تقسيم المال إلى حصص متساوية على أساس أصغر أو أصغر نصيب، وهذا هو الأصل، ويقسم المال على هذا النحو سواء كانت القسمة كلية أو جزئية، وفي هذه الصورة توزع الحصص على الشركاء عن طريق القرعة، ويجب إجراؤها بحضور جميع المتقاسمين أو من ينوب عنهم، وإلا كانت القسمة باطلة. ويجب على القاضي والعدول عند تكوين الحصص وتوزيعها مراعاة التوجيهات التي نص عليها القانون، والتي تكفل تحقيق مصلحة الشركاء وتحقيق العدل بينهم وكمال انتفاع كل منهم بالجزء المفرز الذي سيحصل عليه. وأهم هذه التوجيهات هي تقويم المختلف أي القيمي، وتقدير المستوي أي المثلي، واستيفاء المرافق من طرق ومجاري، وعدم تفريق الأنصبة لمن استحق أكثر من نصيب. الصورة الثانية القسمة بطريقة التجنيب إذا تعذر إجراؤها على أساس أصغر نصيب أو إذا اتفق الشركاء عليها، ويقصد بها تقسيم الشيء المشاع إلى أجزاء مفرزة كل منها يمثل حصة لأحد الشركاء، مع مراعاة أن تكون قيمة كل نصيب مساوية تماما لحصة الشريك في المال الشائع. ويشترط لإجرائها موافقة الشركاء إذا كان المال قيميا. الصورة الثالثة القسمة العينية بمعدل، ويتم اللجوء إليها عند تعذر حصول الشريك على كامل نصيبه عينا، حيث تقتضي ضرورات المحافظة على المال عند تكسيمه أن يحصل بعض المتقاسمين على نصيب أكبر من حصته، ويحصل بعضهم على نصيب أقل من حصته، فيستحق من حصل على نصيب أقل من حصته أن يكمل هذا النصيب بمبلغ نقدي يطلق عليه المعدل، يلتزم بدفعه من حصل على أكبر من حصته. الطريق الثاني القسمة بطريقة التصفية، وتتم ببيع المال المشترك عند تعذر قسمته عينا وقسمة ثمنه بين الشركاء كل بقدر حصته، إما لأنه بطبيعته لا يقبل القسمة عينا كما لو كان سيارة مثلا، وإما لأن القسمة عينا تؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركاء كمنزل لا يصلح إلا مسكنا واحدا وقسمته بين الشركاء لا يمكن الانتفاع به، ويتم البيع هنا بالمزاد، ويجوز لأي شخص الاشتراك في المزاد ما لم يتفق الشركاء على قصر المزاد عليهم، وإذا كان المزاد عاما ورث على أجنبي اعتبر هذا الرسو بيعا بين الشركاء والراس عليه المزاد وقسمة تصفية بين الشركاء. جيم تدخل الدائنين في القسمة، سنكتفي بالنسبة للطعن في القسمة القضائية بما قلناه في القسمة الاتفاقية، وعلى الطالب أن يرجع إلى هذا الموضوع في الكتاب. أما بالنسبة لتدخل الدائنين فتجيز بعض القوانين للدائنين أن يتدخلوا في إجراءة القسمة لمراقبة هذه الإجراءات، أو توجب على الشركاء المتقاسمين إدخالهم في الدعوى. أما القانون المدني اليمني فإنه لم ينظم هذه المسألة بنص خاص، وتبعا لذلك يستطيع الدائنون التدخل وفقا للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات وفقا لما تقضي به المادتان 150-151 مرافعة، فيمكن للدائنين التدخل من تلقاء أنفسهم، وللمحكمة أن تأمر بإدخالهم إذا ظهرت دلائل على التواطؤ أو التقصير من جانب الخصوم أي الشركاء. المحور الثاني الشيوع الإجباري، ونتناول الشيوع الإجباري من حيث تعريفه ومن حيث صوره. ألف تعريفه، الشيوع الإجباري هو أن يظل المال مشاعا بين الشركاء بصورة دائمة، إما بسبب الغرض الذي خصص له أو بسبب طبيعته التي لا تقبل القسمة. وللشريك أن يستعمل المال الشائع بحرية فيما أعد له بحسب الاتفاق أو بحسب طبيعته أو بحسب ما خصص له. باء صور الشيوع الإجباري. أهم صور الشيوع الإجباري صورتان هما الحائض المشترك وملكية الطبقات. الحائض المشترك ألف تعريفه: الحائض المشترك هو الجدار الذي يفصل بين ملكين متلاصقين، تكون ملكيته لمن يفصل الجدار بين ملكيهما، فهو لذلك يعتبر صورة من صور الشيوع الإجباري. استعماله وإعادة بنائه وتعليته للشريك في الحائض، استعماله استعمالا مألوفا بحسب ما أعد له وبما لا يلحق الضرر بشريكه الآخر. وإذا اختل الحائض أو تهدم لسبب لا يد للشريكين فيه، وجب على الشريكين إعادة بنائه وتحمل نفقات ومصاريف البناء بنسبة ما يملكه كل شريك من حصة في الجدار المشترك. وللشريك إعادة بناء الجدار إذا رفض شريكه، إما بناء على إذن من القضاء حتى يعود على هذا الشريك بنصيبه من النفقة، أو بدون إذن في حالة الاستعجال. ولأي شريك أن يقوم بتعلية الجدار على نفقته إذا كان له مصلحة في التعلية، وإذا كان غير صالح لتحمل التعلية فله أن يعيد بناء الجدار كله على نحو يتحمل التعلية، ويصبح الجزء المعلى مملوكا ملكية خاصة بالشريك الذي قام بالتعلية، ولكن للشريك الآخر مشاركة من قام بالتعلية في الجزء المعلى إذا هو دفع نصيبه في نفقات التعلية ونفقات الصيانة. جيم إثبات الاشتراك في ملكية الجدار المشترك. افترض القانون المدني في المادة 1171 مدني أن الجدار مملوك ملكية مشتركة لمن يفصل الجدار بين ملكيهما، ما لم يثبت أحدهما أي أحد الشريكين ملكيته الخالصة للجدار بشهادة أو كتابة أو إقرار، وللقاضي أن يستعين بالقرائن التي نص على بعضها القانون في المادة السابقة. ومن هذه القرائن أنه إذا كان الجدار متصلا ببناء أحد الجارين كان ذلك قرينة على ملكيته لذلك الجدار، وإذا كانت جذوع سقف أحد الجارين على الجدار دون الجار الآخر كانت تلك قرينة أيضا على ملكيته للجدار. وإذا كان للجدار وجه وقفاء فإن مالك الجدار هو الذي إليه قفاء البناء. ثانيا ملكية الطبقات والشقق، الصورة الثانية من صور الشيوع. ألف التعريف بملكية الطبقات والشقق. هو نظام قربي حيث يتكون البناء من أجزاء مفرزة هي الطبقات أو الشقق، ويكون لكل طبقة مالك مستقل بها، ويتكون أيضا من أجزاء أخرى شائعة أو شائعة شيوعا جبريا، وهي الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك بين جميع الملاك، وهي تشمل بوجه خاص الأرض المقام عليها البناء والأساسات والحوائض الرئيسية للمبنى والمداخل والأفنية والممرات والدهاليز وغيرها. ويقابل هذا النظام في الفقه الإسلامي نظام ملكية السفل وملكية العلو، وقد أخذ به القانون المدني اليمني. وفي هذا النظام يكون كل من صاحب السفل وصاحب العلو مالكا لطبقته كاملة ملكية مفرزة بما فيها من حوائط وأرضية وسقف ونوافذ وأبواب، ويكون صاحب السفل مالكا للأرض التي يقوم عليها البناء كله، ولصاحب العلو حق القرار على السفل أي حق البناء وعليه. فنظام السفل والعلو يقوم على أساس أنه لا يوجد في المبنى أجزاء مشتركة وإنما أجزاء مفرزة يختص بها كل مالك، فيملك صاحب السفل طبقته كاملة بصورة مفرزة بما فيها من جدران وأرضية وأسقف ونوافذ، ويملك أيضا الأرض المقام عليها البناء، ويملك صاحب العلو حق القرار على هذه الأرض أي حق البناء. على أن القانون المدني اليمني نص على اعتبار السقف الفاصل بين العلو والسفل شركة بينهما ما لم يقم دليل على غير ذلك. باء التزامات صاحب السفل وصاحب العلو. واحد التزامات صاحب السفل، الالتزام بإصلاح السفل والمحافظة عليه بحيث يبقى صالحا لاستقرار العلو عليه وتمكن صاحب العلو من الانتفاع بعلوه، ويعني المحافظة على السفل التزام صاحبه بإعادة بنائه إذا تهدم باعتبار ذلك لازما لتمكين صاحب العلو من الانتفاع. اثنان التزامات صاحب العلو، يلتزم بصفة عامة بالامتناع عن إحداث ما يلحق الضرر بالسفل وبالقيام بكل ما يلزم من أعمال لمنع حدوث ضرر بالسفل وبألا يزيد في ارتفاع البناء بحيث يضر بالسفل. ثلاثة الالتزامات المشتركة بين صاحب السفل وصاحب العلو، يلتزم كل منهما بمراعاة القيود الواردة على المالك عند استعمال ملكه، وأهمها عدم إلحاق ضرر فاحش بالجار، ويلتزم كل منهما أيضا بصيانة السقف الفاصل بينهما باعتباره مملوكا ملكية مشتركة، وتكون نفقات الإصلاح على الشركاء كل بنسبة حصته في البناء. والخلاصة في موضوع اليوم وعنوانه قسمة المال الشائع والشيوع الإجباري، هي أن القسمة تعتبر السبب الرئيسي لإنهاء الملكية الشائعة، ولذلك تناولناها من حيث التعريف بها ومن حيث أنواعها، حيث عرفنا أن القسمة على نوعين اتفاقية وقضائية، وعرفنا أن القسمة الاتفاقية يجب أن تتم بإجماع الشركاء وألا يكون بين الشركاء غائب أو ناقص أهلية، فإن اختل أحد هذين الشرطين كان من حق أي شريك أن يرفع دعوى القسمة أمام المحكمة لإجراء القسمة القضائية. كما عرفنا أن القسمة سواء أكانت اتفاقية أم قضائية تتم إما قسمة عينية بحيث يحصل كل شريك على جزء مفرز من المال الشائع يوازي حصته، وإما قسمة تصفية، وذلك عند تعذر إجراء القسمة العينية لأي سبب من الأسباب. ثم تناولنا موضوع الشيوع الإجباري، حددنا المقصود منه وصوره، وأهمها الحائض المشترك وملكية الطبقات أو ملكية العلو وملكية السفل في القانون المدني اليمني أخذا بنظرية الفقه الإسلامي. وقبل أن أودع أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، أود أن أشير إلى موضوع المحاضرة القادمة، ألا وهو أسباب كسب الملكية. فما المقصود بهذه الأسباب، وما الأحكام المتعلقة بكل سبب من هذه الأسباب؟ نجيب على هذين السؤالين في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون المدني، الملكية والتأمين. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.